شكرا جزيلا اخ حبيب، وشكرا للاحباء، وشكر خاص للاخ فيشرمان على محبته وتضحياته وبذله. وانا بعتز بكل واحد في الرومين، في التو رومز يعني، اعتزاز شديد وقلبي من الاعماق يعني. بالنسبه للمواضيع اللي اثيرت تعليقا على حركه التنوير، الاخ اون ذا واي اتكلم على ان المشكله هي فينا احنا فعلا، وهي الجبن والخوف، ودي حقيقه، دي حقيقه يعني لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان. فالجبن والخوف دي حقيقه. وفي مثل كنا بنطلقه علينا واحنا في المعتقل، كنا بنقول واحنا معتقلين يعني، كان واحد بيقول الجبن الابيض سيد الاخلاق، يعني عدم اكل الجبنه هو اللي جبنا في المعتقلات. لكن كان ضحكه لطيفه قوي ان الجبن سيد الاخلاق، يعني الواحد لازم يعمل ارنب علشان خاطر يعيش، ولو عمل غير كده يبقى مصيره السجون والهلاك والموت والتلوقات اي حاجه يعني. فعلا الجبن حقيقه موجوده في الشعب كله يعني، لكن ربنا هو اللي يعطي الجرأة ان الانسان يقدر يصرح باللي عايز، بس يصرحها بحكمه يعني، بحكمه يتكلم في حكمه بين الجميع، حكمه جريئه يعني، شجاع. الاخ مايك بيتكلم على الناس اللي بتعبر عن رايها وعن حريتها، بس بيلبسوا العبايه اللي هم الجماعه المتنورين، وده السبب اللي خلى الاخ صلاح الدين محسن انه يكتب الكتاب بتاعه تحت هذا العنوان اللي هو ارتعاشات تنويريه، يعني هم تنويريين بس بيرتعشوا. فهو مش عاجبه الحال ده، وبيعمل دعوه لعهد تنويري جديد، هو ده اللي بيدعو اليه، وده اللي بنتمنى ان في ظل الحريات المتاحه الان انها ما تكونش مجرد خطابات سياسيه بالحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان، وعلى ارض الواقع ما فيش حاجه، برضه السيف والاعتقالات والى اخره. الاخ اوبزيرفر وضع قدامنا عده اسئله الحقيقه، او نكش شويه حاجات، ايه اللي دعا الشعب الى ذلك. وطبعا في ردود من الاخ اونلي واي، الجبن والخوف والرعب الى اخره، ولماذا نفضل هذا فضلوا هذا الجانب. والحقيقه اخ اوبزرفر انت عارف يعني البير وغطاه العمليه، ما فيش شعب فضل وما فضلش يا ابني. انت عارف المثل اللي بيقول مجبر اخاك لا بطل، مجبر من امتى كان فضل الشعب؟ ما هو دخلوا قالوا له القتل او الاسلام او الجزية، الاغنياء اختاروا انهم يدفعوا الجزية، والفقراء المتمسكين بدينهم اختاروا القتل. يبقى فضل الناس اللي مش متمسكين بالدين واللي ما يهمهمش الدين في شيء، وهم دولت اللي خضعوا لهذا القانون او الدستور، دستور الجهل البدوي يعني. طب كان سؤالك برضو ازاي نخلص الشعب، شخص المرض عشان نخلص الشعب. نسبة الأمية ممكن تكون، لكن يا ما ناس متعلمين وما فيش، ما عملتش حاجه التنوير يعني او التعليم يعني. والعلم يعني كان مش تنوير، لا العلم نور بالنون يعني، فما فيش فايده منه. هل سكوت المثقفين؟ لا، قل خوف المثقفين على انفسهم. ما قدامك الناس الفرج فوق ده، يوم ما اتكلم عمل ايه؟ حصلوا له ايه؟ عملوا له ايه؟ حصل له ايه؟ وعندك دلوقتي صلاح الدين محسن، هو فين؟ فين حتى النهارده؟ في غياهب السجون. اللي بيتكلم يا يتقتل يا يتسجن، ما فيش خيار تاني. فإرهاب، إرهاب فكري على العقول. وانت تفتكر احنا علشان خاطر في بلاد حرة دلوقتي وبنتكلم بحرية، ان قصة الحرية ده بيتمتع بيه احبائنا اللي موجودين في مصر وعموما في البلاد العربية؟ طب ما انت عارف وكلنا عارفين، ده من فضل ربنا ان هو ادانا هذه الحريات ان نتكلم بها، ونتكلم بها باحترام. احنا ما بنجرحش حد، احنا ما بنهنش حد، احنا بنعبر عن الرأي، تعبير حر. هل الحكومة وراء هذا الامر وامن الدولة؟ بالتأكيد بالتأكيد. لكن احب اقول لك على حاجات تانية كمان، يعني الخوف والرعب والسيف والقتل والسجن دي امور مظبوط، لكن في نقطة مهمة بقى أحب أقولها لك، وهي أو نقطتين يعني. النقطة الأولى أن الناس لا يحبون المغامرات، الناس تفتقر إلى الأمان، ودي حقيقة يعني احتياج نفسي، need for security، الاحتياج للأمان. فالناس مش عايزه تدخل نفسها بمشاكل، عايزه تعيش في الامان، مش عايزه يوجع دماغه. النقطه الثانيه ان الناس مش عايزه تقرا ومش عايزه تفهم، وان قرات وفهمت مش عايزه تصدق، لانها راضيه بالمكتفيه باللي هي فيه، مش عايزه يوجع دماغ. اما الخطر الدفين فهو الناس مبسوطة بهذا الجهل البدوي. ليه؟ لأنه يشبع كل شهواتهم واحتياجاتهم الجسدية بطريق مشروع 100%، يعني بيشرع له الخطية، بيشرع له الخطأ. المسيحية تقول لك تتجوز واحدة، هو يقول لك واحدة ليه؟ ما تكفيش مثنى وثلاث ورباع، مش مكفيك اربعه؟ وما ملكت ايمانكم، اي حد، مش قضيه ومش مشكله، اللي انت عايز تعمله اعمله، ده تشريع. والمصيبه السوداء ان يقول لك ده تشريع سماوي، خلاص الضمائر اتخدرت، الضمائر اتخدرت. ومن اجل هذا الانسان مش عايز يتعب ضميره، فانا عايز يعيش في حاجه شريعه حلوه اهي، مالها فيها ايه؟ فيها اعمل على كيفك، ان على مزاجك اعمله، وكل شيء مشرع. فيتعب نفسه ليه ويروح لدين يقول له لا للجسد، لا للشهوات، لا للادناس، لا للفجور؟ ليه؟ ما تبحبحوها، ما تبحبحوها a little bit or a big girl، مش لازم a little bit يعني، ممكن تبقى big girl. العملية بتتمشى مع الطبيعة البشرية، وده سر الدفين داخليا ان الناس مرتكنة الى هذا الامر. عموما احنا بنكتفي بهذه التعليقات، وطبعا الاخ جهاد افاض في الكلام بتاعه عن الحضارة المصرية والى اخره، فنكتفي بهذا القدر وناخد فاصل. ترنيمة عدد واحد لو سمحتوا عشان خاطر الوقت ما يضيعش مننا، بس نريح من الكلام ونتمتع شوية بموسيقى روحية وكلمات روحانية. فياريت حد من الادمنز يشغل لنا عدد واحد من ترنيم عشان بس كفاصل. اتفضل معاك المايك، اتفضل اخي حبيبي.
يسار حبيب مش موجود في الأوضة. الحقيقة إن سيرفنت أونلي واي طلب يحط فصل من ترتيلة، فتفضل يا أونلي واي المايك معاك.
فأنا أنتظرك بالإيمان يا الله الكلم الأزلي يا من لك أعظم سلطان أرفع قلبي إليك فيشفكيان وينزل بالإيمان كلمه فيبرا دائما ان فانا انتظرك بالايمان يا الله الكلم الهادي وحدك تمنح لي غفران اتي واقرع صبري وانحني عن بصريبك يا حنان قلت لما يبرا داني فانا انتظرك بالايمان يا الله الكلم الراحي وحدك تشفق على الإنسان ترحم نفسا قد حطمها الجوع ترجو أنا قل كلمة فيبرأ دائما فأنا أنتظرك بالإيمان
أوكي. شكرا جزيلا اخو نوي، ربنا يعوضك ويبارك لك، ونطلب من ربنا ان هو يقول كلمه فعلا لنا ولكل واحد فينا الليله دي عشان خاطر نتقبلها ويجري تغييرات في قلوبنا. امين. ناتي ايها الاحباء الى الفقره الثالثه، وهي الموضوع الرئيسي في الغرفه، وهو موضوع جبريل هو الحل. فمرحبا بكم من جديد، لكن دعوني الآن أدخل إلى صلب موضوعنا وهو جبريل هو الحل. وقبل أن أستطرد في الحديث اسمحوا لي أن أقتبس هذا النص من كتاب صحيح الأقوال لفضح أساطير الضلال، تأليف العارف بالله المستنير بضياه، باب مهزلة الوحي البدوي غير المقدس. قال عبد الباحث عن عبد المفكر عن ابن التنويري الكبير نقلا عن احد الخبثاء انه قال كان جبريل في قصة النبي الملهم كالجني في صورة مصباح علاء الدين يردد نفس شعار عفركوش قائلا شبيك لبيك انا بين ايديك ايات لحل مشاكلك انزلها عليك وايات تحقق رغباتك اسرع بيها اليك شبيك لبيك عفركوش بين ايديك انا خدامك يا حمادة قول باسمي اللي يرضيك توهم أمة بذكائك وتستهبل اللي حواليك، ده كله من نسج خيالك ومن عفركوش الساكن فيك. أحبائي، دعونا من هذه الدعابة، وأريد أن أتكلم بجدية، فإن سر القوة في موضوع جبريل هو الحل، رغم شيوع معرفة هذه المواضيع، ولكن سر القوة فيما سوف أقوله هو أن المرجعية فيه لكتاب إسلاميين، فهكذا تكلم أصحاب الفضيلة علماء المسلمين والفقهاء والمشايخ أرامد القحدثين. أحبائي، تذكرون لقاءنا الأسبوع الماضي كان في موضوع، أول نقطة في هذا الموضوع، وجبريل هو الحل لمشاكل النبي الشخصية، وعرضنا هذا الموضوع. واليوم نواصل حديثنا عن جبريل هو الحل لتحقيق رغبات النبي الخاصة. يبقى دوكا كان لحل مشاكله، لكن جبريل بيحل ايه؟ بيحقق رغباته، يحل مشاكله ويحقق رغباته، يحل مشاكل الماضي ويحقق رغبات المستقبل. والآيات التي تحقق رغبات النبي، ده عنوان كتبه بكل جرأة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس ومجتمعه، صفحة 47، حيث يعطي فضيلة الشيخ عدة أمثلة لتحقيق جبريل أو الآيات القرآنية التي ينزل بها، أي يدعي أنه ينزل بها، تحقق رغبات النبي. من هذه حذكر للذي ثلاث حاجات هو ذكرهم بالنص الشيخ خليل عبد الكريم. أول حادثة لتحقيق رغبة النبي هي، يقول كده، أن يأتي بآيات تحقق رغبة النبي في تغيير القبلة، تغيير القبلة. فبيقول إيه الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس الجزء الأول من صفحة 51 ل 54، بيقول: كان لما هاجر النبي إلى يثرب، أي المدينة المنورة، وأراد أن يربح اليهود لصفه، أنه اتخذ من بيت المقدس القدس قبلة في الصلاة، يعني قال لهم نصلي اتجاه القبلة، القبلة بتاعتنا تبقى بيت المقدس القدس الشريف. ولكن الشيخ عبد الكريم بيكمل بقى يقول ايه: ولكن رسول الله كان يحب قبلة ابراهيم عليه السلام، فكان يدعو وينظر الى السماء. يعني هو بيعمل العملية كاموفلاج عشان خاطر بس ايه، يشد اليهود بتوع يثرب، لكن في قلبه من جوه بيحب قبلة ابراهيم اللي هي فين؟ في مكة، اللي هي الكعبة. فابتدى يبص في السماء، قال يعني بيدور على القبلة وعايز يعني رأي ربنا او جبريل يأتيه بحاجة تخليه يغير القبلة بتاعته، دي امنياته ورغبته. يقول الشيخ عبد الكريم: فأنزل الله الآية الفاصلة في سورة البقرة آية 114، يقول ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يبقى جت الإجابة على الرغبة الدفينة، هو كان بيحب قبلة إبراهيم، فجبريل هوا نزل له الآية على طول، آيات لتحقيق رغباتك أسرع بيها إليك. فنزلت سورة البقرة 144، ولي وجهك شطر المسجد الحرام. الحقيقة أن الشيخ خليل عبد الكريم علق على هذا الكلام وهذه الآية قائلا: تيقن النبي أن لا فائدة من بني إسرائيل، فلا هم سيتركون عقيدتهم ويسلمون، ولا سيكفون عن مسلكهم الأثيم، وغدت متابعتهم على قبلتهم نحو بيت المقدس غير مجدية. فغدا من الضروري ترك قبلتهم واستقبال الكعبة إرث إبراهيم. بعدين بيعلق بقى، بيكمل بقى الشيخ خليل بالكلام اللي جاي جميل قوي، انا عايزك تسمع له كده وتتذوقه وتستمتع بيه. يقول لك ايه: وهنا اصبح شروق آية تقضي على طقس الاتجاه نحو بيت المقدس، وتأمر باستقبال القبلة الحبيبة على قلب النبي حتما لازما. شايف شروق آية ما تحقق الرغبات. الشيخ خليل عبد الكريم أكد كلامه اللي هو علق بيه ده بما أورده شيخ آخر اسمه الشيخ عبد الله محمود شحاتة في تفسيره الكبير، جاب الكلمات عن تحويل القبلة تعليقا على سورة البقرة آية 144، وقال ده بقى الشيخ عبد الله محمود شحاتة بيقول ايه: قد رأيناك تتجه بوجهك الى السماء دائما تصرفه في ارجائها مرددا بصرك، شوف بقى الكلام الجاي، في ضراع ورجاء تطلعا للوحي. مستني مين؟ جبريل. تطلعا للوحي بتحويل القبلة الى الكعبة، يعني دي كانت رغبته مش امر من ربنا، بقى دي رغبة داخلية، وعمال يبص يقول له ها لا تشوف لنا فكرة لطيفة عشان نحول الايه القبلة. ويكمل بقى الشيخ عبد الله محمود شحاتة كلامه ليه: وها نحن، يعني ربنا بيقول له وها نحن قد اجبناك الى ما طلبت، ما طلبت يعني دي رغبتك، واعطيناك ما سألت دي رغبتك، ووجهناك الى قبلة تحبها وتميل اليها. الكلام ده هتلاقوه في تفسير القرآن الكريم لعبد الله محمود شحاتة، الطبعة الاولى صفحة سنة 2000، نشر دار غريب بالقاهرة. ثم يعلق فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم على ذلك قائلا: هذا هو المثل الأول الذي وضعناه في يد القارئ، في كتاب النص يعني المؤسس، للآيات التي تهادت. حلوة دي، تهادت، التي تهادت جاية كده تتمخطر يعني، التي تهادت بناء على تطلع أو رغباتي أو تشوق النبي. وقد رأينا وسنرى، ده هو اللي بيكمل برضه، رأينا وسنرى الاستجابة لا تتأخر والتلبية لا تتوانى، وتحقيق الطلب او الرجاء لا يغيب. طلب، رجاء، رغبة، هو اللي عايز. الكلام ده هتلاقيه في كتاب النص المؤسس لخليل عبد الكريم صفحة 51 و55. كويس. اختم بقى باللازمة اللي انا هختم بيها دايما كل نقطة، وقول هكذا نرى ان جبريل كان الحلم في تحقيق رغبة النبي بخصوص تغيير القبلة. واسمع نشيد جبريل الخالد، شبيك لبيك انا بين ايديك، ايات لحل مشاكلك بنزلها عليك، وايات تحقق رغباتك اسرع بيها اليك، شبيك لبيك عصفورك بين ايديك، انا خدامك يا حمادة، قول باسمي اللي يرضيك، توهم امة بذكائك وتستهبل اللي حواليك، ده كله من نسج خيالك ومن عفركوش الساكن فيك. وناتي ايها الاحباء الى المثل الثاني. اللي كتبه برضه الشيخ خليل عبد الكريم قال ان هناك ايات تحقق رغبة النبي في الزواج من زينب بنت جحش. رغبة يعني هو عايز وراغب، عايز وراغب. زينب بنت جحش بيقول ايه الشيخ عبد الكريم تعليقا على هذا الامر؟ بيقول كان للنبي ابن بالتبني يدعى زيد ابن محمد، كلنا عارفينه طبعا، لكن في الاصل كان يدعى زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي. ومن حب النبي لابنه المتبنى زيد زوجه اربع نساء. اربع نساء جوزهم له، يا بخته، يعني جابوا لك يا بخت من كان النقيب بخاله، فما بالك بقى لما النبي يبقى ابوه، يبقى بختين تانه. من حب النبي له زوجه اربعة نساء. مين هم؟ ام كلثوم بنت عقبة، ودرة بنت ابي لهب، تبت يدا ابي لهب وتب، مفيش مانع يجوزوا بنته، وهند بنت العوام اخت الزبير، ثم الرابعة زوجه زينب بنت جحش. زوجه زينب بنت جحش. ويكمل الشيخ عبد الكريم خليل عبد الكريم يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى زيد في احد الايام، وبحسب رواية الطبري كان على الباب ستر من شعر، وحصل اللي ما حصلش، يعني حصل اللي ما كانش لازم يحصل، فرفعت الريح الستر فرآها النبي في حجرتها حاسرة. يعني حاسرة مش متحسرة على نفسها، يعني لا، حاسرة أبناءكم ادعوهم لآبائهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. خلاص، ما كان محمد أبا لأحد من رجالكم. انتهت القصة الأولى، انتهت الضربة الأولى، خلصت. ثم في صوت ولا مفيش صوت يا جماعة؟ في ناس يظهر انه عندهم مفيش صوت. فبيكتبوا لي نو فويس في فويس. طب كويس ثانك يو. شباب بس هم اللي ما عندهمش عايزين غير الاتصال. اوكي اقول ثم يسرع جبريل بآية اخرى الخطوة الثانية وكأن الله يعاتبه على اخفاء شهوته لزينب فيقول له في سورة الاحزاب آية 37 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. السلام يا سلام ربنا بيعاتبه بيقول له تخفي اللي ربنا نفسه مبديه ليه ربنا هو اللي كان بيشتهيها وليه. فيضطر زيد ان يطلقها ويخلي سبيلها ودي الصفقه الثانيه. الصفقه الاولى ما فيش تبني الصفقه الثانيه يطلقها. حلو يضرب بقى جبريل ضربته وعندئذ يسارع جبريل بتحقيق رغبة النبي الشخصية ويشبع شهوته الخاصة بآية تفصيل وبمنتهى الصراحة قائلا له زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم يعني أولادهم بالتبني. فنزلت لك آية تفصيل. ويعلق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلا في كتاب النص المؤسس صفحة 59 يقول في هذا تحقيق للرغبة الكامنة والمدسوسة في حنايا صدر الرسول وفي داخل نفسه. تحقيق للرغبة مش ده امر ربنا لا ده تحقيق لرغبة. في فرق بين وحي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وفي فرق بين ان هو يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكمل الشيخ خليل حديثه قائلا هذه القصة شوف الكلام اللي جاي تضع في حجر القارئ دليلا على صحة ما جاء بالعنوان بتاع الكتاب يعني وهو أن القرآن يعني عنوان الفصل بتاع الكتاب أن القرآن خصص نصوصا لتحقيق رغبات النبي من ويكرم ويقول وكيف لا أليس هو سيد الخلائق على بكرة أبيها. ده تلاقيه في كتاب النص المؤسس صفحة 74 يقول لك وكيف لا أليس هو سيد الخلائق على بكرة أبيها. طبعا من يقدر يعترض. ونعلق أيضا تعليقنا الدائم بعد كل فقرة ونقول هذا أن جبريل كان الحل في تحقيق رغبة الرسول بخصوص زواجه من زينب بنت جحش زوجة ابنه المتبنى يزيد بن محمد. زي ما حصل في تغيير القبلة رغبته كان يغير القبلة فرغبته أيضا يتزوج زينب وجبريل يقول له إيه شبيك لبيك انا بين ايديك ايات لحل مشاكلك انزلها عليك وايات تحقق رغباتك اسرع بيها اليك شبيك لبيك عفركوش بين ايديك. ده انا خدامك يا حمادة قول باسمي اللي يرضيك توهم أمة بذكائك وتستهبل اللي حواليك ده كله من نسج خيالك ومن عفركوش الساكن فيك. يبقى قدامنا دولت مثلين بيحققوا رغبة النبي في تغيير القبلة وفي زواجه ممن احبها واشتهاها رغم انها مرات ابنه لكن استطعنا نتغلب على العقبة الكؤود ديت بمنتهى الحكمة والذكاء. ونأتي إلى مثل ثالث يبرمه أيضا الشيخ خليل عبد الكريم. أنا متأكد جدا أن لو الشيخ خليل عبد الكريم لسه موجود لحد دلوقتي وإحنا عمالين نقول الكلام بتاعه ده كانوا راحوا فرتكوه بالتأكيد بالتأكيد، ما كانش بات الليل. لكن الرجل يعني نفد بجلده، مات قبل ما يلحقوه. بيقول ايه؟ بيقول هناك آيات تحقق رغبة النبي في تبرئة زوجته المحبوبة عائشة من تهمة الخيانة. والكلام بتاعه في النص المؤسس صفحة 75. بيقول ايه؟ يقول الشيخ خليل عبد الكريم اطبقت كتب السيرة المحمدية، يعني اجمعت، يعني هو راجل فيلسوف في كلامه، ان صاحب النسب الموصول، هو له كده القاب بيديها للرسول يعني، فبقول هنا يقول له صاحب النسب الموصول الكتب اجمعت عليه انه نكح عائشة بنت ابي بكر وهي بنت 6 أو 7 سنين، وأنه بنى بها أي دخل عليها وهي إما في 8 وإما في 9، يعني بين 8 و9، يعني راح كتب كتابها وهي عندها 6 سنين لسه ما دخلتش أولى ابتدائي، واخدين بالكم؟ يعني كده من الحضانة إلى حضانته، يعني من الحضانة إلى حضنه قصدي، يعني الراجل رقيق جدا ومحب وعنده بيت حضانه حلو، يعني عيب ديت ان الناس بتفتح بيوت حضانه يا جماعه، فالراجل بياخدها من الحضانه لحضن، فيها مشكله؟ نكح عائشه بنت ابي بكر وهي بنت 6 أو 7 سنين، وانه بنى بها اي دخل عليها كانت يوم الدخله وهي اما في 8 وإما في 9. في ناس بيقولوا بالرد على الحته دي يقول لك ايه، لا اصل البنات زمان كانوا فايرين، يعني هي سنها صغير بس كانت فحله كبيره يعني. نرد عليهم برد بسيط، طب الفحله الكبيره دي تقدر تشيلها امها يا جماعه ليله دخلتها؟ الفحله الكبيره دي راح تلعب على المرجحه تتمرجح؟ ده راحت جابتها من على المرجحه شالتها من على المرجحه شالتها وراحت بيها حطتها على حجره في السرير، كانت فحلة؟ كانت فايرة؟ كانت كتكوتة؟ هي الناس مش قادرة تفسر. هو كان فاتح بيتها للحضانة يا جماعة لأنه رجل حنين ورحيم. فكانت عندها 6 سنين أو 7، وبعدين دخل بها وهي عندها 8 وهي في 8 ابتدائي، تم 8 أو 9، وهو في ذلك الوقت، ده الشيخ عبد الكريم بيقول، وهو في ذلك الوقت جاوز 50 بـ3 أعوام من عمره الشريف. وطبعا كلمة الشريف دي بيعيب عليها صلاح الدين محسن انه بيقول ازاي شريف بس، ده ارتعاشات تنويرية يعني. يكمل ما علينا، يكمل الشيخ عبد الكريم ويقول وانها اي عائشة أخذتها أمها من على أرجوح، أهو شفت كان الكلام جاه، لو صبر القاتل على المقتول كانت قتل لوحده. وأنها أي عائشة أخذتها أمها من على أرجوحة كانت تلعب عليها، لو كانت بقى كبيرة وبغلة كبيرة كانت هتقعد تلعب؟ ما ينفعش. أخذتها أمها من على أرجوحة كانت تلعب عليها كيما تهيئها لما هي مقبلة عليه، في حين أنها لم تستوعب جلية الأمر. ده الراجل بيقول كده، بيقول في حين أنها لم تستوعب جلية الأمر. هتفهم إيه بنت بتاعت 8 سنين بس أو 9 سنين يا جماعة؟ تفهم إيه بس يا خسارة؟ ثم يقول أيضا الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس صفحة 79 يقول: في مختتم غزوة بني المصطلق أو المريسع وقعت حادثة الإفك. إفك يعني الكذب يعني. يكمل يقول: دأب المعصوم أي محمد يعني على اصطحاب زوجة أو أكثر بطريق الاقتراع عند الخروج إلى الغزوات، ومن هذه وفي هذه الغزوة بتاعت ابن المصطلق اصطحب أم سلمة وعائشة. وهو بيقول برضو الشيخ عبد بيقول: وهما من أجمل زوجاته. ويكمل قائلا: وفي طريق الرجوع قرب يثرب بات أبو القاسم يعني النبي، ثم نبهار الرحيل بأن عائشة شعرت بضرورة قضاء الحاجة. قضاء الحاجة يعني ولا مؤاخذة يعني في اللفظ يعني تروح الكابينيه، بس ما كانش في كابينيه في الصحراء يعني، لكن مفهوم طبعا الكناية يعني. فمشت مسافة حتى جاوزت المعسكر، فرحل النبي وجيشه دون ملاحظة أن عائشة غير موجودة. وبعدما وصلوا المدينة بحثوا عن عائشة فلم يجدوها. وفي الصباح وجدوها آتية مع صفوان بن المعطل السلمي على بعيره من جوف الصحراء. ويقول الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 82 من النص المؤسس يقول ايه: رأى المنافقون وعلى رأسهم كبيرهم عبد الله ابن ابي قبي هذا المنظر، فأطلقوا ألسنتهم في حق عائشة وصفوان. والغريب: وساهم نفر من المسلمين في لوك هذه الحكاية، منهم حسان ابن ثابت أقرب الصحابة إلى الرسول، ومسطح ابن أساسة أحد أقرباء عائشة، وحنة أخت زينب بنت جحش. ويضيف الشيخ خليل عبد الكريم قائلا: ومما عقد المسألة أن عائشة في ذياك الوقت لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها، تينيجر صغنطوطة، الرابعة عشر من عمرها. ويكمل الشيخ خليل ويقول: وصغر سن الفتاة مدعاه إلى الظن بهذا الطيش وعدم التعقل والاندفاع وعدم تقدير العواطف. وطبعا مما يذكر ان صفوان نفسه كان في العشرينات من عمره، البنت تين ايجر وهو في العشرينات، والنبي في ذاك الوقت كان عنده حوالي 60 سنة من عمره. وكان صفوان يذكر به، كان صفوان معتادا ان يدخل بيوت النبي باستمرار، يعني مش شخص غريب يعني، لا ده في كتاب السيرة النبوية لابن اسحاق مجلد 2 صفحة 116 يقول ان صفوان كان معتادا ان يدخل بيوت النبي باستمرار، وكان هذا مما زود المشكلة تعقيدا. ده الشيخ خليل بيقول كده. مهم، قدمت عائشة تبريرا هزيلا لهذه الفعلة بأنها عندما عادت من قضاء حاجتها، رجعت من الكابينيه يعني دورة المية يعني، تحسست عقدها فلم تجده فرجعت تبحث عنه، ولما عادت للمعسكر لم تجد أحدا فنامت في الصحراء. طيب ده طرف حكايتها. وقدمت أيضا قصة أخرى عن صفوان اللي جت وياه. فبتقول ايه؟ هو الاخر كان يقضي حاجته. بس في التولد بتاع الجنتلمان طبعا. يعني هي كانت في الليديز وهو كان في التولد بتاع الجنتلمان. ولما رجع الى مكان المعسكر هو الاخر لم يجد احدا هناك، ولكن وجدها نائمة فايقظها وحملها على بعيره وصار بها في الصحراء طيلة الليل حتى وصل المدينة صباحا. ويقول الشيخ عبد الكريم خليل عبد الكريم: اشتدت الأزمة جدا، إذ أن في هذه الشائعة طعن في شرف الرسول، فكان يتمنى أن تظهر براءة زوجته المحبوبة. يا تمنى، خد بالك من الكلام، يا تمنى رغبته، أنه بيتمنى أن جبريل ينقذه من الورطة. فآدم بيتمنى، لا جبريل، ده يا عم جبريل والأجر على الله. حبيبي أنت عندك جبريل زي ده؟ مفيش. أنا أتحداك لو كان عندك جبريل كده. طيب، يقول الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 86 من كتاب النص المؤسس: من أجل هذا كله أصبح من ألزم اللازم إشراق آية أو آيات تحقق رغبة محمد في إظهار براءة عائشة. رغبة للبراءة، أمنية، طلب. وعندها انشقت السماء عن جبريل بالآيات المطلوبة. فيضيف الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 86 من كتاب النص المؤسس: شوف لي، لم يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله ولا خرج من أهل البيت أحد. يعني كده إيه؟ سريع سريع أسرع بها إليك، حتى أنزل الله آيات التبرئة، 10 آيات من سورة النور. ولما سرى عن رسول الله، يعني لما فاء، تعرفين أن كان بيجيله الوحي بغيبوبة، يعني فبعد ما يفوق من الغيبوبة بتاعته طبعا كان بيرتعش وبيزبد وبيصهل كالخيل، بأوصاف حالة الرسول لما يأتي إليه الوحي يعني. ولما يفوق كان معتاد طبعا أنه لما يفوق بيقول زي ما بيقول إيه، الصرخة بتاعت وجدتها، فيقوم من الغيبوبة بيضحك. ولما سرى عن رسول الله كان يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما والله لقد برأك الله.
أهلا وسهلا. الكلام ده موجود في موقعنا،
يعني على شبكة. الشيخ خليل بيكشف أيضا أنه موجود في أسباب النزول للواحدي صفحة 217: أبشري يا عائشة، أما والله لقد برأك الله. ويختم الشيخ خليل عبد الكريم هذه الحكاية بقوله: وهكذا حققت الآيات التي ظهرت كل ما أمله المدثر، يقصد محمد طبعا، في النص المؤسس صفحة 88. والفضل كله يعود إلى جبريل بشعاره. ونقول الآخر مرة شعار جبريل: شبيك لبيك أنا بين إيديك، آيات لحل مشاكلك أنزلها عليك، وآيات تحقق رغباتك أسرع بيها إليك. شبيك لبيك عفركوش بين إيديك، أنا خدامك يا حمادة، قول باسمي اللي يرضيك، توهم أمة بذكائك وتستهبل اللي حواليك، ده كله من نسج خيالك ومن عفركوش الساكن فيك. دي كلمات بتوضح لكل إنسان فهيم يعني ايه الأوضاع، وبتمنى كل واحد انه يفكر ويشغل عقله شوية يا جماعة، وبلاش ان الواحد ينام ويدي عقله اجازة. المفروض ان الواحد يفكر قبل ما يسيب المايك للي عايزين يعلقهم. عايز اقول في بعض الناس هيقولوا لنا: ليه انتوا بتتكلموا كده؟ وليه انتوا مالكم ومال هذا الدين؟ طب ما في اديان اخرى كتير وفي وثنية في العالم، طب ليه انتوا ماسكين بس الحتة دي؟ ليه؟ انا هرد بس في اختصار كده عشان اقول للاحباء الموجودين ليه انا شخصيا مهتم بهذا الامر. اولا، الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 10 آية 5 بيقول: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة المسيح، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يبقى هادمين كل ظنون وكل فكر. وثانيا، يقول الكتاب المقدس أيضا في سفر أرميا 1 آية 10: انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض ثم تبني وتغرس. فعشان خاطر نغرس غرس مقدس لابد أن غروس الشيطان تقتلع وتهدم. ثالثا، أن الكنيسة تولت على ممر التاريخ محاربة البدع والهرطقات التي انتشرت وهدمتها، وردت عليها لتنقية الفكر من أوحالها، مثل بدعة أريوس التي أنكرت الثالوث، وبالتالي أنكرت لاهوت المسيح ولاهوت الروح القدس. كذلك بدعة نسطور التي تنكر تجسد الله من العذراء مريم في شخص المسيح. والحقيقة أن الإسلام ما هو إلا هرطقة جمعت هاتين الهرطقتين، فأنكرت الثالوث ولاهوت السيد المسيح ولاهوت الروح القدس مثل هرطقة أريس، وأنكر تجسد الله في المسيح من العذراء مريم مثل هرطقة نسطور. ثم أخيرا، جاءت أيضا هرطقات بعد ذلك تردد نفس هذه الهرطقات القديمة، اللي هم السبتيين وشهود يهوى. لذلك وجب علينا أن نفند هذه الهرطقات ونرد عليها لنقلعها ونهدمها تماما، لأنها ضد معرفة المسيح. وهذا ما أوصانا به الكتاب المقدس كما قلت سابقا. وأختم بنفس الآية كورنثوس الثانية 10 آية 5: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة المسيح، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. أشكر حسن إصغائكم وأترك المايك للأخ حبيب عشان بعد المناقشات وآرائكم وتعليقاتكم. عايز أدي لمسة روحية ختامية عشان خاطر مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. فالمايك معاك يا أخ حبيب.
شكرا لك يا أخي سيرفن. وناخد بعض المشاركات وعشان الوقت بتاعنا، فياريت الإخوة المشاركين في عجالة كل واحد مجرد تعليق أو استفسار سريع عشان ندي فرصة للآخرين. الأخ فيشرمان كان رافع إيده وتنازل عن الدور بتاعه، فبعد بإذن الأخ مسلم مودرن. أخ فيشرمان تفضل المايك معك.
شكرا يا حبيب. لا انا الحقيقه بعد الكلام اللي قاله سيرفنت 13، انا عايز الاخ مسلم مودرن والاخ مسلم 5 هما اللي يتكلموا. ما تنازل تاني عن دوري يا اخ حبيب، هما اللي محتاجين، احنا محتاجين نسمع منهم وهم محتاجين يفكروا في اللي سمعوه. شكرا اخ حبيب.
شكرا لك مرة تانية أخ فيشرمان. أخ مسلم مودرن اتفضل مايك معك. آسف أخذت منك المايك، الصوت وحش خالص خالص زي ما هو مكتوب عندك يا أخي مسلم، مكتوب على التكست باد فويس وكاتنج فويس. ياريت أنك أنت تصلح المايك أو تعمل ريستارت. حدي لك المايك مرة ثانية تعمل another try، إذا ما فيش فايدة معلش تطلع وتدخل مرة ثانية. تفضل مايك معك مرة ثانية.
واضح تعليقا اوكي نعمل ستارت نشوف الجرافيك.
اوكي شكرا لك يا اخ مسلم، يا ريت انك انت تطلع وتدخل، وحتلاقينا في انتظار برضو انك انت تدخل معنا مره ثانيه. كارير سوبيرير اتفضل مايك معك.
شكرا يا اخ حبيب، ربنا يباركك. شكرا يا اخ سيرفنت، كل سنه وانتم طيبين جميعا. هو بصراحه اسمحوا لي ان انا اخد دقيقه واحده خارج الموضوع بتاع جبريل، وبرجع لنقطه الخوف عند الاقباط او المسيحيين. اللي انا عايز اقوله ان المسيحيين شافوا اضطهادات رهيبه ايام ديكل جانوس، كانت اكبر بكتير جدا من الاضطهادات اللي موجوده حاليا. لتلك الاضطهادات، وبالذات مسيحيين مصر لم يستكينوا لتلك الاضطهادات، بل بجرائتهم استمر وجود المسيحية في مصر. احنا ابناء الشهداء لا نعرف الخوف، ومن يعرف السيد المسيح لا يعرف الخوف. دي اول حاجة بنفي بيها الخوف، وبنفي بيها الجبن عن مسيحية مصر كما حدث في التعليقات. الأخ جهاد نفسه كان بيتكلم وبيقول اشمعنى أقباط مصر اللي بيعملوا فينا، واشمعنى الأقباط اللي بيقولوا فينا. هذا معناه أيضا أن أقباط مصر لا يسقطون إطلاقا في الدفاع عن مسيحيتهم وفي الكلام عن مسيحيتهم. الأخ سيرفنت نفسه كان في المعتقل وكان بيتكلم وكان لا يخاف إطلاقا ولا يخشى أي شيء، وهو من مسيحي مصر، وكان وما زال لا يعرف الخوف. دقيقة واحدة 2898، لأن أنا يهمني التعليق والدفاع عن جراءة ومحبة مسيحي مصر. بيجي هنا السؤال لي، وده اللي أنا فعلا كان نفسي أقوله، هل العيب أو هل النقطة هي المحبة اللي موجودة في المسيحية؟ هل العيب هو في ان المسيحية ديانة سلام ونحن كمسيحيين نحب اعدائنا وناخذ الامر بمحبة وسلام، ام هل العيب في عدم وجود الفرصة لتوصيل صوت المسيحيين في وسائل الاعلام في الرد كما يأخذ الاسلام فرصته بالكامل؟ انا بنفي كل خوف بنفي كل خوف وبنفي كل قلق وبنفي كل ضعف عن المسيحيين وعن اقباط مصر، وهم فعلا على قدر من الجراءة ظهر في اسكتهم وفي موقفهم ضد جريدة النبأ اللي بالفعل قدروا يتكلموا فيها كلهم، وكانوا سبب في اغلاق تلك الجريدة، وما كانوش محتاجين لأي دعم أو أي مساعدة، بل هم قاموا بنفسهم ولوحدهم ويتكلموا، كان صوتهم عالي قوي وسمعوا العالم كله. احنا كمسيحيين مصر لا نعرف الخوف إطلاقا، بل إن الذي يعرف الخوف هو مش عايز أقول يعني هو اللي بيخاف من وصول الصوت الآخر للآخرين. بشكركم كلكم ان انتوا اديتوني الفرصة للكلام ده في الدفاع عن مسيحيين مصر، واحنا طول ما احنا موجودين صوتنا هيوصل، ونقدر بالفعل احنا واولادنا نقدر نقول لا، وصوتنا هيوصل دايما في الدفاع عن مسيحنا، وان اللي بيعرف المسيح عمره ما يعرف الخوف. اشكركم وتفضلوا المايك معكم.
شكرا لك يا اخ كرير، واخ صوت الحق تفضل مايك معك.
شكرا يا اخ حبيب. انا هنا بس مدخلة صغيرة خالص، اما مدخلتين الحقيقة اولا على الشيخ خليل عبد الكريم، بس كلمة واحدة، واحنا عارفين هو توفى هذا العام، يمكن في ناس كتير ما تعرفش ان الشيخ خليل عبد الكريم ده كان محامي، يعني كان راجل دارس قانون وسمع نفسه الشيخ من كتاباته، وأن هذا الشخص لو رجعنا كتاب كتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد التفكير في زمن التكفير ضد الجهل والزيف والخرافة، كتب في نهاية المقدمة بتاع يعني مقدمة الكتاب أنه يشكر جميع هيئة الدفاع الذين دفعوا عنه، ويخص بالذكر مايسترو الدفاع الشيخ خليل عبد الكريم الذي تقدم بمذكرتين للدفاع في 25/11/93 و16/12/93 أمام المحكمة في قضية الحزبة. وبسبب هذا الشخص الشيخ خليل عبد الكريم الأستاذ والمحامي تغير القانون، قانون الحزبة في مصر بعد أن حكم على الدكتور مصري نصر أبو زيد بالتفرقة بينه وبين زوجته. قانون مصري تغير بسبب هذا الرجل، بس ده يعني مجرد معرفة أنه كان أستاذ عالما في كل شيء من الناحية الدينية والقانونية. الجزء الثاني أنه هذا الرجل يكتب في مصر في يعني الوقت الذي كان فيه يعني شيوخ وأئمة الإسلام، ولم يستطع إنسان واحد أن يكفر هذا الشخص إطلاقا، لم يكن هناك إنسان يستطيع أن يجادله، حتى أن أنا عندي ثلاث من المقالات من مشيخة الأزهر أنهم يستغربوا على هذا الكلام، لكن لم يجرؤ واحد منهم يفعل ما فعله مع دكتور نصر أبو زيد أو دكتور يعني فارس رودة. نرجع لموضوع الأخ سيرفنت اللي كان بيقوله، أنا عايز أفكر الناس بموضوع يعني في قصة زيد بن حارثة، إن لها يعني رواسب سابقة، ما تتمشيش كده على الواحد بسهولة. لما نرجع لكتاب الدكتور محمد حسين هيكل حياة محمد وفي قصة الإسراء والمعراج وفي صفحة 206 من الطبعة 14 لدار المعارف، هنجد إن هو بعد أن أخذه جبريل في الرحلة المعتادة ما سميت الإسراء والمعراج، ويقول عندما أدخله الجنة رأى هناك جارية يعساء، فسألها لمن أنت وقد أعجبتني، ده محمد يتكلم عن نفسه، رأى جارية في الجنة وقد أعجبته فقالت له لزيد ابن حارثة، فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة. كلنا نعلم أن حديث الإسراء والمعراج حدثت بعد موت خديجة، يعني حدث الفترة المكية الأخيرة، وزينب هي الزوجة السابعة لرسول الإسلام في رجع تقريبا بعد 4 سنوات من دخوله إلى من هجرته إلى يثرب. فأنا نربط بين هذه الجزئيتين أنه كان بالفعل يعني محمد رسول الإسلام له عين على هذه السيدة وقد وضع مقدمات لزيد على هذا الموضوع. طبعا في تفاسير كثيرة للقرطبي والبيضاوي وغيره إن يعني لم يخرج أي تفسير منهم إلا أن محمد كان يريد هذه الإنسانة الجميلة البيضاء وكان ينتظر أيضا آيات السماء ينزلها له جبريل كالمعتاد، وكما ذكرنا جبريل فحص الطلب. فهذه إحدى الحوادث، والمايك مع حضراتكم، أشكركم على إعطائي الفرصة.
شكرا لك يا أخي صوت الحق. ومش عارف احنا دلوقتي ازيد من الوقت بتاعنا. الاخ سيرفنت تفضل مايك معاك لو تحب تعلق على اي شيء، وتفضل مايك معاك.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب، بس احنا كنا نتمنى ان حد من الاحباء المسلمين، الاخ مسلم مودرن دخل تاني، واعتقد ان هو يحتفظ بحقه ونديله المايك عشان خاطر يعبر عن رأيه، لأن احنا يهمنا ان احنا نسمع آراء الأحباء في هذا الكلام. فاتفضل يا أخ مسلم، خد المايك. احنا اسفين جدا يا اخ مظلم مودرن، على ان الصوت يعني في كاتنج فويس، فياريت ياريت، لان يبدو من نبرة صوتك انك انت انسان فعلا محترم وتراعي ادب الحوار، وكنا نتمنى فعلا يعني احنا نسمع صوتك، وخصوصا انك انت كاتب مظلم مودرن يعني، فبنحب المودرن احنا دايما، وفي ناس دايما تاني بتحب الكلاسيك برضو يعني، واحنا برضو ما عندناش مانع عن الكلاسيك المودرن اي حاجة يعني. فالمهم ان احنا بنحب نسمع رأي احبائنا المسلمين. هل يا ترى في الغرفة حد من الاحباء المسلمين موجود يحب يعلق؟ لو في حد لو يسمح بس يكتب لي على التكست مايك عشان اديله المايك، لان احنا في حوار حلو جميل، فممكن يعني المسكين هنا موجود يحب ياخد المايك. المسكين رفع ايده. طب اتفضل اخي مسكين، ربنا يقويك، اتفضل معاك المايك يا حبيبي.
والله انقذتني بانك قلت المايك معايا، لان كنت لسه قاعد ادور على كلمه مايك ديت، لان لا افتقر الانجليزيه شويه. طبعا مغالطات كثيره في الاحاديث والكلام اللي انت قلته، وما تزعلش مني يعني، زي ما انت بتتكلموا برضو واخد بال حضرتك براحتك وكده، ارجو ان انت اعطائي الحق اني برضو اتكلم براحتي. انا بقول دايما، ولذلك يمكن الاخوه في الغرفه بيزعلوا مني، وعلى طول طبعا بيبقى ريد دوت وغالبا يكون بره الغرفه. بقول هي مساله تعود على التحرير في الكلام، انا بعتبرها وراثه، لان الاخ اللي كان بيتكلم من شويه عن طبعا حادثه الاسك وكده، بيجي عند نقاط يعني اللي هي اهم شيء في الحديث، وسبحان الله يغير محور كلامه تماما ويروح في اتجاه ثاني عشان خاطر ايه يحرص هذا الشيء. طبعا لما بيتكلم على ستنا عائشة، هقول ايه بس بيختي انك تذكر ستنا عائشة على لسانك، تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على لسانك، واخد بالك حقيقي يكفيك ذلك. طبعا لما تيجي تشوف تلاقي في هذا الحدث كل شيء ربنا سبحانه وتعالى انزله في هذا الزمان، كان حتى يشرع شيء عشان خاطر يقول للناس، يقول للبشر شيء، واخد بال حضرتك.
ربنا لما بيبعث الرسل والانبياء عشان خاطر يقول حاجه، عشان خاطر كل نبي ياتي القوم وكل رسول ياتي القوم، عايز ربنا يوصل لهذا القوم شيء، عايز يقول لهم حاجه، ولازم يكون الفعل او الحدث او المعجزه على قدر هذا البشر او هذا الزمان او هذه الامه. فربنا سبحانه وتعالى عشان ينزل آية في القرآن، واخد بال حضرتك؟ يعني هل تعلم ان لما يحدث هذا الشيء وهذا الانسان يعني مش عارف، انا في رفض عندي يمكن يجرح حد، بس والله هو ده اللي على لساني، فسامحوني اذا كان يجرح حد، يعني هذا الانسان الخنزير واخد بالك يتهوى على الرسول عليه الصلاة والسلام او على ستين عائشة ويقول والله ما سلمت منه او ما سلم منها، واخد بال حضرتك؟ طبعا عشان في ايه هتنزل، عشان في ايه هتنزل في القرآن وتبرئ ستين عائشة. الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله، يعني والله العظيم لو هذا الانسان بيقرأ الشيء بالضبط لا يعرف مدى الإعجاز في القرآن، لا يعرف إن فعلا ربنا ما أنزل شيء إلا ما لازم ينزل بعده السلف على طول، عشان خاطر إيه؟ عشان يكتمل هذا الكتاب، تكتمل هذه النبوءة، عشان خاطر ما فيش مجال للشك. أنت بتتريق وبتضحك على إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الملك أو تنزل عليه الآيات، أو ان الرسول يقول مثلا يتصبب عرق، سبحان الله انا بستغرب لك بالفعل. يعني ما هو هقول لك ايه، اصل الانجيل او التوراه لو نزل مثلما نزل القران لكنت عرفت بالفعل هذا الشيء ماذا يعني، مش صعبته إيه يعني رسول من عند الله ويقول زبلوني زبلوني ليه بقوه هذا الشيء من صعوبته، شيء غير عادي. ده ستنا مريم يعني اعتقد القرآن صنها واعطاها ما لم يعطيه اي امرأة اخرى، واخد بال حضرتك؟ في الكتاب ونزل باسمها آية لما كان يأتي الملك لها ويأتي بطعام لها ويأتي زكريا، واخد بال حضرتك؟ ويرى انها هذا الطعام من اين لك هذا، تقول هو من عند الله، واخد بالك؟ تيجي تشوف استغراب، استغراب بالفعل. يعني طبعا انا مش عارف هل انتوا تقدروا تفسروا بقى كلمه الطعام الذي كان ياتي في ستنا مريم. انا بتوقع ان انتوا تفكروا ان الطعام دوت شيء عادي، يعني اكل بياتي في وقته او في اوانه. انا مش عارف في الانجيل عندكم بيقول ايه، ولكن عندنا في القران تفسير هذا الشيء ان كان الثمرات التي تاتي في الشتاء او تزرع في الشتاء تاتي في الصيف، والثمرات التي تزرع في الصيف تأتي في الشتاء، فكان الإعجاز لستنا مريم في هذا الشيء. فما بالك برسول الله وأحب الرسل والأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا يعني اقترن اسم سيدنا محمد مع اسم الله، واخد بال حضرتك؟ في الجنة. تستغرب وتستعجب، فالله يخليك يعني إذا كنت بتقرأ علينا شيء من التفسير أو من القرآن يليق عدم التحريف، تقول الشيء كما هو أمامك بالظبط. زي أنا كده لما باجي أقول لك والله أنا الإنجيل عندي دلوقتي وبقرأ عليك منه وبقول لك في الإنجيل بيقول سوف يأتي، سوف يأتي إناس كثيرون يقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تربأنا وباسمك فعلنا المعجزات وباسمك طردنا الشياطين، ولكني عندئذ أصرح لهم ابتعدوا عني يا فاعل الاثم اني لم اعرفكم قط. انا اقول لك الكلام ده مذكور عندك في الانجيل بالظبط، اذا انا محرف في حرف واحد او في كلمه امام الغرفه قول لي اتحرف، اما اذا كان كلامي بالظبط يبقى الحمد لله رساله عندي باديها بقول لك اللي مكتوب عندك في كتابك بالظبط. انا اقول لك في هذا الشيء، طب يا اخي سيدنا المسيح بيقول لي مين الكلام دوت، ابتعدوا عني يا فاعل الاثم اني لم اعرفكم قط، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. هل في مسلم سمعت عنه في حياتك في تاريخك في هذا الكون بيقول للمسيح يا رب يا رب؟ سمعت هذا الشيء من قبل؟ هتسمعه فيما بعد؟ مسلم يقول للمسيح سيدنا المسيح يا رب يا رب، لا مفيش غير مين؟ غير المسيحيين، هم اللي بيقولوا للمسيح يا رب يا رب، هم اللي بيصلوا بالمسيح او بيوصلوا سيدنا المسيح الى هذه الدرجة الالوهية. فهذا الكلام موجه لمين؟ للنصارى، واخد بالك؟ فابتحثوا عني يا فاعل الاسم اني لم اعرفهم قط. لما تيجي تفسر لي الشيء دوت انا بتوقف تفسر ليه؟ انت عندك تفسير غير الشيء اللي انا بفسره، ولكن الكلام واضح. يعني مفيش ما يعني مش عارف هل انت ممكن تاتي التفسير غير اللي انا قلته دوت؟ ابتعدوا عني يا فاعل الاسم اني لم اعرفهم قط. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب، انا هسمع منك التفسير وهترك لك المايك عشان خاطر استمتع بتفسيرك، لعل وعسى اكون اخطات في تفسير هذا الكلام، واخد بال حضرتك؟ فيا ريت يا ريت زي ما احنا امناء في نقل الكلام اللي احنا بنقراه من الانجيل عليكم، تكونوا برضو امناء في نقل الحديث، في نقل ايه من القران علينا. وطبعا عاجز عن الشكر لكل الاخوه الاجمل اللي موجودين في الغرفه دلوقتي لاتاحتهم الفرصه ان الواحد يتكلم معاكم. حقيقي ده طبعا شيء احنا مش متعودين عليه، المتعارف ان مجرد ان واحد يدخل يناقشكم او يتكلم وبس يبتدي الحوار معاكم اوريدي 10 20 30 بيخش ياخد المايك، وكل واحد بيروح ويشق في اتجاه عشان خاطر ايه؟ عمليه تشويه على الشخص اللي بيتكلم. ومن ثم والله انت ما بتتكلمش مظبوط، انت بتغلط، اطلع بره الغرفه ردت وهلوم بجره. ده اللي بيحصل طبعا باستمرار في الغرفه. فانا بستغرب حتى يعني انا حاسس حتى يمكن صوتي مش واصل او انا بره الغرفه معاكم، لذلك سايبني براحتي اتكلم معاكم. فيا ريت اهو المايك معاك، تفسر لي الجزء اللي انا قلته لك من الانجيل، واذا كان في سؤال موجه ليا او حاجه ان شاء الله اجاوب عليه. اذا ما عرفتش تأكد ان هقول لك معرفش الاجابة فيه، وهرسل من هو اعلم مني باذن الله. وشكرا جزيلا لكم. شكرا.
مرحب بك يا اخي المسكين، ويبدو ان اول مرة تخش عندنا الروم. احنا الروم ديت بتفتح في اوقات معينة هتتكتب دلوقتي، ومرحب بك واهلا واتكلم على راحتك. ولو ان يعني انت ما دخلتش في الموضوع خالص، عمال تلف حواليه، وكل ما كان انك انت بتقول ان احنا بنحرف وورثين التحريف وبتخاف انك انت تكون جرحتنا، لكن احنا الحوار ما فيش جرح مشاعر، احنا بنتحاور محاورة موضوعية وليست شخصية، فاهم؟ اعتقد انك انت، انا بشكرك من اجل ادب حوارك، وانك انسان عاقل وبتجتهد بالتأكيد، كل ده اجتهاد. الكلام اللي انت اتكلمته لمدة اكتر من 10 دقائق اجتهاد، وطبعا لكل مجتهد نصيب، فان اصاب فله اجران وان لم يصب فله اجر. وانا بعتقد انك انت كنت مهدف على انك انت تطلع باجر واحد، عارف زي فريق كرة القدم لما يخش يلعب فريق قوي فيبقى مهدف ان هو بس يتعادل عشان خاطر ياخد نقطة واحدة. فيعني برضو ده مجهود كبير، لان كان ممكن يطلع من العملية يعني خاسر باهداف كتير. حتى لو طلعت بخسارة كبيرة، لكن احنا بنقدر مجهودك، وان شاء الله تاخد اجر كده على قفانا، وربنا يساعدك حبيبي. ممكن أرد على حضرتك ردود منطقية وسليمة 24 إرهاب. أنا هخلي حتة إن إحنا ورثة التحريف للآخر شوي. أنت حضرتك بتقول إن ربنا عشان يرسل آية لازم يبقى لها حكاية. ده نص حضرتك. عشان يبين مدى الإعجاز بينزل شيء عشان يختبر هذه النبوة. أنا مش فاهم الحقيقة، هل جعل الإنسان لأجل الآيات ولا الآيات جعلت لأجل الإنسان؟ يعني الكتب اللي ربنا منزلها للبشر معمولة لخدمة الإنسان والبشر، ولا هو خلق البشر عشان خاطر ينزل فيهم آيات؟ إذا كان ده مفهوم الإسلام فهنيلكم يعني بموضوع مش عندنا. لكن احنا عندنا انه جعل السبت من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت. الانسان قيمة عظمى خليقة الله، فالانسان هدف مش الايات عشان تنزل وناوي ينزل له اية ام يعمل له حكاية. دي نقطة. أجاز ما يكونش هدفك كده أو كلامك كده، لكن احنا فهمنا كده. شوف أنا بلتمس لك العذر إزاي؟ واخد بال حضرتك؟ أنا بلتمس لك العذر. فبقول لك جايز ما يكونش هدفك كده، بس كلامك أشار إلى كده. ما علينا يعني، دي مش القضية. أمسك منك. دخلت في قصة العذراء مريم ستنا مريم والأكل، وزكريا كان يدخل عليها ويجد عندها عطاما، والطعام إنه كان عندها صوة من بتاعة الرجل بتاع وزير الزراعة كده بتاع مصر، يعني أنا مش فاكر اسمه ايه الحقيقة، مرعي ده ولا ما نعرف ايه، عمل صوة. انت عارف الصوة اللي كان بيعمل الفاكهة بتاعة الصيف تبقى في الشتاء والشتاء في الصيف. فده ده سبق، ده الإعجاز العلمي في القرآن. أنا أرجو أنك أنت تضيفها إلى الإعجاز العلمي في القرآن. أن الصوة اللي اكتشفت في القرن العشرين دي كانت موجودة من زمان، والقرآن قال عنها أنه بيجوب أكل الصيف في الشتاء وأكل الشتاء في الصيف. فدي واحدة يعني، جايز ما يكونش أصدق كده، بس أنا يعني اكتشفت هذا الاكتشاف. أنا لو منك رجل مسلم راح أطلع ده في كتاب بمنتهى الصراحة، أضيفه إلى عملية إعجاز القرآن العلمي، زي حكاية انهيار البرجين بتوع التجارة العالمية وطلعوها من سورة المائدة، سورة التوبة اللي هي رقم 9 وآياتها اللي بتدل على التاريخ بتاع الوقوع بتاع يعني في كده حاجات من النواحي ديت يعني. فلو سمحت تبقى تطلع لنا كتاب فيه المعجز العلمي في القرآن، وهو طعام ستنا مريم، انه بتاع الصيف بقى في الشتاء والشتاء في الصيف. ده معجزة رائعة يعني، رائعة حقيقة. انا اول مرة اسمع عنها يعني، مش موجود عندنا الكلام ده طبعا. لكن ده ينفرد به الاسلام القرآن يعني في الاعجاب ده. وبعدين حضرتك اتكلمت على الآية اللي بتقول في ذلك اليوم يقولون يا رب يا رب، افتح لنا افتح لنا، ادعوا عني يا جميع فاعلي الاسم. وبتقول ان المقصود بدولة المسيحيين، لان هم الوحيدين اللي بيقولوا يا رب يا رب، وانهم مش هيتفتح لهم الكلام. طبعا بحسب قدرتك على الفهم، احنا بنلتمس لك العذر طبعا، لانه ما اوتيت من العلم الا قليلا. مش انت مؤمن بكده ولا لا؟ ما اوتيت من العلم الا قليلا. فعشان كده يعني انت مش قادر تفهم كويس. اللي بيقول يا رب يا رب، عندما يكتشفون فعلا حقيقة المسيح في الأبدية فستخضع له كل هامة، ويعرفون أنه فعلا رب لمجد الآب. وعشان تعرف المزيد عن الحكاية دي، أنا مش عايز أطول وياك، ترجع للسايت اللي موجود في البنر islam-christianity.net، هتلاقي بالصوت والكتابة موضوع طويل عن هذا الأمر، فترجع له وتشوف. وبعدين حتة اذهبوا عني يا جميع فاعلي الاسم، هل ده هيكون لكل الناس المؤمنين حتى بيه او اللي يعرفوه؟ لا، دول اللي بيعرفوه معرفة سطحية. لكن بالنسبة للي بيعرفوه معرفة حقيقية في ايات اخرى لازم تعرفها وتوصل ليها، فانا اقولها لك يعني. قول لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت، ينظر إلى الخراف التي على يمينه ويقول ادخلوا إلى فرح سيدكم. ده موضوع تاني طويل، ممكن ان احنا نتكلم فيه فيما بعد. اما عن موضوع عيشة وزينب بنت جحش وصفوان الكلبي وعائشة والموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه الليلة دي، حضرتك ما يعني ما جبتش سيرتها يعني، بس قلت يعني ان دي اكاذيب يعني محرفه وحاجات. بس اقول لك يعني محرفه ازاي وانت بتقول انك انت جبت ايه من الكتاب المقدس ما حرفتش فيها؟ طب واحنا لما جبنا ايات من القران احنا حرفنا فيها؟ اقول لك على بعض الايات اللي احنا قلناها، واتمنى انك انت برضو تقول لي اذا كانت دي محرفه ولا لا. قلنا في سوره البقره ايه 144: قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سورة البقرة 144 فيها غلط؟ رد علي. كمان في آية أخرى احنا أوردناها وهي سورة الأحزاب آية 33: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل احنا حرفنا فيها؟ طيب. وأيضا في سورة الأحزاب يكمل ويقول: زوجناكها لكي لا يكونوا على المؤمن لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فهل يا ترى احنا يعني حرفنا في هذه الكلمات؟ ثم الموضوع كله يا عزيزي انا بقول لك موجود في الكتاب الفلاني من فضيلة شيخ ملتحي ومحام، وكان موجود في مصر وكتب عدة كتب في هذا الشأن، منها كتاب النص المؤسس ومجتمعه، السفر الأول والسفر الثاني، وفترة التكوين في حياة الصادق الأمين كلام. يقول لك النص المؤسس صفحة كذا والنص المؤسس صفحة كذا والنص المؤسس صفحة كذا. أعتقد أنك أنت ما قريتش الكتب ديت، فلو رجعت قريتها ولقيت فينا فيها أن احنا محرفين أي كلمة فيبقى لك الحق عام، يبقى حقك على راسي. لكن التحريف بقى اللي احنا ورثناه وانت اللي وقعت نفسك في الخية يا عم ايه المسكين، وانا فعلا بقول انك انت مسكين، وده احسن اسم انت اخترته يعني ونكنيم انت حطيته لنفسك، مسكين فعلا. اكتب بورقة وقلم بقى اخ مسكين، عشان خاطر انت قلت لو في اي اسئلة تسألوني فيها فانا ايه يعني عايز اسألك في الاسئلة دي، وبصراحة كده انا دخت في معرفتها ومش عارف. انا مش عايز اضيع وقت الاوضة، لكن بس كنت عايز اخد رأي الاوضة. اسأل السؤال المتين يا جماعة ولا بلاش؟ اللي موافق يديلي واحد لو سمعت. اسأل السؤال المتين اياه، اسأل السؤال المتين، ولا في الغرفة التانية يا وردو اسأل السؤال المتين تدولي رأي لو سمحت في الغرفة نمرة 2. هي واحد بس كده تقولولي اذا كان تدوني تفويض اسأل السؤال المتين. كويس ده تمام، شكرا جزيلا. السؤال المتين عشان خاطر الاخ المسكين هيجيب لنا على الايه السؤال المتين. هي جايه كده لابسه لوحدها. اوكي السؤال هطر او قلم يا اخ المسكين بس لو سمحت واكتب احسن تقول لي انا فيك انا هقرا لك بالراحه. عند حضرتك في سورة البقرة آية 106، سورة البقرة إيه؟ آية 106، كويس؟ بتقول: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وما ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسخ يعني إيه؟ دور على المعنى، لكن اللي قالوه يعني في المعنى بتاع النسخ ديت في تفسير ابن كثير الجزء الاول صفحة 103، بس انا بختصر لك يعني عشان ما نضيعش وقت. نقلا عن ابن جرير قال ان معنى النسخ هو ننقل حكم آية ونبدله ونغيره، وذلك بان نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. عشان خاطر تبقى عارف معنى النسخ من البداية يعني. هنسهل لك البحث يعني. ففي سورة البقرة آية 106 وما ننسخ من آية أو ننسها يعني بنسيها للرسول نأتي بخير منها أو نسيها. آية تانية برضو في سورة الحج آية 52 سورة الحج ديت رقم 22 في الصور والآية 52 يقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني الشيطان بيلقي آيات ويجي ربنا ينسخها. وإزاي الشيطان يلقي آيات دي برضو علامة استفهام بس جانبية يعني. وطبعا إذا كنت عايز تعرف ديت فين موجودة في سورة النجم لما يقول أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكمل بقى الشيطان وقال إيه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. فجاله جبريل وقال له يا أخي مين قال لك بس تقول الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. أنا مش بحرف لكن ده نص التفاسير وارجع للتفاسير كلها. قال له إن ده من وحي الشيطان. أنا مش عارف النبي ما قدرش يفسر بين وحي الشيطان ووحي جبريل إزاي أنا مش فاهم يعني. يعني هو الحساسية والمذاقة بتاعت وحي الله ما تتفسرش من وحي الشيطان ده ناحية جانبية برضو يعني أنا مش داخل فيها يعني. في سورة الرعد آية 39 سورة الرعد آية 39 يقول لك يمحو الله ما يشاء يمحي يعني يشيل يمحي ما يشاء.
ايه
ها طيب سورة النحل آية 101 يقول ايه يقول واذا بدلنا آية مكان آية يعني في تبديل يعني فيها نسخ لكلام الله وآية تانية فيها نسخ لكلام الشيطان وآية مطلقة يمحو ما يشاء سواء بتاع الشيطان سواء بتاعه هو بيمحو حدش يقول له تلك التلاتة كام أصله ربنا وربنا ما حدش يقول له بتعمل ايه. وكأن ربنا ما هواش مقيد بقيم سامية عالية لا يستطيع أن يتعداها ويتحداها لأنه ذو قيم هو القيم نفسها. طيب نيجي بقى ايه للايات المقابله والاسئله اللي ملخبطاني بقى يعني الايات اللي فاتت دي انا فاهمها كويس بس اخ المسكين انا مش فاهم اللي جاي بقى وحضرتك تفسره لي. وطبعا انا مش بجبرك انك انت تفسره دلوقتي وزي انت برضو ما حفظت خط الرجع وقلت لو انا مش فاهمه هرجع للي احسن مني وانا بتمنى انك انت برضو بديلك الفرصه تحل لنا المشكلة ديت في أي وقت تراه. أنت عارف مواعيدنا هنا يوم الخميس ويوم الحد بالليل. ففي أي يوم من الأيام ديت تشرفنا وحندي لك المايك تتكلم بس المرة الجاية مش هنسيبك تسيح كده. أنا المرة دي بس كضيف يعني بدي لك واجب الضيافة سبتك تخرم من موضوع لموضوع ومن ستنا مريم لسيدنا عيسى للتحريف لستنا عيشة للخنزير والإنسان الخنزير وهكذا يعني. فإحنا بنسيبك يعني سيبناك النهاردة تتكلم اللي انت عايز لكن المرة الجاية طبعا لما تتكلم هتتكلم كلام موضوعي يعني التبرير الوحيد ليك النهاردة انك انت بتتكلم عفويا لكن المرة الجاية انا بدي لك فرصة تحضر نفسك يعني تكتب اللي انت عايزه وتحطه في نقط ويبقى في نقط محددة والإجابة على قد السؤال بدون تتويه يعني. وزي ما بيقول لكل الناس اللي بسألهم السؤال ده لأن مش انت أول واحد بسألك السؤال ده انت يمكن رقم 10 بتاع يعني مرة جه واحد اسمه ML كي 150 انت تعرفه جيدا وقال انا مش جاهز ومش متخصص في النسخ والمنسوخ فقال نجيب لك جماعة فجاب لنا 7 منهم الشيخ نور والشيخ اسمه ايه التاني ده دمشقية ومش عارف ايه جاب لنا كم واحد يعني 7 في الروم يوم 8/8 سنة 2002 وبرضو سابونا وراحوا فتحوا روم تانية لعبوا في ملعب تاني وبعد ما كنا بنلعب بكرة يعني فوتبول راحوا لعبوا هناك كرة شراب فغيروا الموضوع واتكلموا في كلام مختلف تماما. احنا بنقول التحريف في القرآن، راحوا اتكلموا التحريف في الانجيل وما ردوش على تساؤلاتنا، وبعدين راح برضه ما ردوش. وبعد كده جالنا واحد اسمه ابو عمور، وواحد اسمه ابو جلال، وواحد اسمه ابو امور، وناس كتير يعني انا مش عارف اعدهم لك. لكن كل واحد يقول المره الجايه راح اجي واجيب لك الايه المفيد، وبرضه ما يجيش المره اللي بعديها وتقفل علينا الموضوع. فانا برضه انك انت حضرتك يعني ايه ما تجيبش علينا. عمر الفاروق اشكرك يا ضمينة، بتفكرني بالناس، اشكركم. فانت برضو يعني ايه هات اللي انت عايز تجيبه وياك، وفي اي وقت تكون جاهز فيه، بس ترد لنا على الاسئلة الاربعة بقى اللي جاي. نمرة واحد، يعني بدأت لك ثلاث اربع اسئلة عن النسخ والمنسوخ، يعني حقيقة الموقف، وبعدين بدي لك الاسئلة بقى اللي احنا عايزين نفهمها بقى بناء على كده. السؤال الأول، هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التحريف في القرآن الكريم أو التناقض الظاهر في القرآن الكريم مع حقيقة أن القرآن أزلي مكتوب في لوح محفوظ ومعروف في سورة البروج آية 21 و22 بتقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، واللوح المحفوظ ده الإمام النسفي قال فيه أنه محفوظ من التغيير والتبديل، ما بحرفش، لأن ده موجود في التفسير الجزء الرابع بتاع النسفي صفحة 507، محفوظ من التغيير والتبديل. وبيكمل يقول واللوح عند ابن عباس رضي الله عنه ومن درة بيضاء طولها ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب قلمه نور وكل شيء ما فيه مسطور هو على يمين العرش وقيل أعلاه. وقال عنه الإمام ابن كثير في تفسير الجزء الثالث صفحة 626 أي محفوظ من الزيادة والنقص ومن التحريف والتبديل. وقال عنه الإمام عبد الله يوسف علي في تفسيره صفحة 1630 سمي اللوح المحفوظ أي محروس من التحريف والتبديل. خلاص كل ده. طيب أمال التبديل اللي في القرآن ما ننسخ من آية ويمحو الله ما يشاء وإذا بدلنا آية مكان آية، هل ده يتفق مع اللوح المحفوظ؟ فهل تم التغيير والإلغاء في اللوح المحفوظ؟ أو هل اللوح المحفوظ طبعات معدلة ومنقحة ومزيدة؟ كيف يجمع اللوح المحفوظ المتناقضات؟ كيف يجمع الشيء ونقيضه؟ ألا يعتبر الناسخ والمنسوخ تحريفا في قرآن اللوح المحفوظ؟ ده سؤال أولاني يا أخ المسكين. ومعاك طبعا الأخ العادي اللي عمال يطلب في المايك من غير ما يسمع كلامنا للباقي. يا أخ العادي اسمع كلامنا الباقي عشان تعرف ترد ايه على الهادي. اوكي السؤال الثاني، كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير والتبديل مع ما هو آتي؟ سورة الأنعام آية 34 وآية 115، كذلك سورة الكهف آية 27، وكذلك سورة يونس آية 64 اللي بتقول لا مبدل لكلمات الله ولا تبديل لكلمات الله. ما فيش تبديل. يبقى زي اتقال انه اذا بدلنا آية ما ننسخ من آية. ازاي؟ مع ايضا اضافة سورة قاف 29 ما يبدل القول لدي، ما يبدل يعني لا يبدل. وعلق على هذا الإمام النسفي في الجزء الثاني صفحة 243 ويقول لا تبديل لكلمات الله، أي لا تغيير لأقواله مهما كان. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، يبقى عندنا اللوح المحفوظ وعندنا ايه لا مبدل لكلمات الله. السؤال الثالث، كيف يتفق الناسخ والمنسوخ مع ما جاء في سورة الحجر آية 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن كان الله يحفظ كلامه فلماذا يغيره ويبدله ولماذا ينسيه ولا يحفظه في ذاكرة الرسول؟ يا سؤال. ثم نأتي إلى القضية الكبرى والسؤال الرابع والأخطر، وهو ألا تتصادم قضية الناسخ والمنسوخ التغيير والتبديل مع ما جاء في سورة النساء آية 82 اللي بتقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو تلاقى فيه اختلاف كتير يبقى ده دليل على انه مش من عند ايه، مش من عند الله. الآية بدون تحريف يا اخ المسكين، احنا ما بنحرفش. طلع المصحف اقرأ آية 82 لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كويس. انت حضرتك تعرف ان فقهاء المسلمين الكبار القدماء والمحدثين قالوا أن هناك في القرآن 71 سورة فيها ناسخ ومنسوخ، 71 من 114 بما يناسب 62.28%، وعدوها 550 آية وقع فيها النسخ والتغيير والتبديل والزيادة والنقص وتحويل الحرام حلالا والحرام حلالا. واخد بال حضرتك؟ هذه الأمور محتاجة إلى إجابات سريعة. أيها الأخ الحبيب، لو تحب تاخد المايك وترد على الإجابات مباشرة رد، لو عايز تاخد وقتك وتجاوب بعدين ما ترفعش إيدك. يعني لو عايز ترفع، لو عايز ترد ارفع ايدك او اكتب على التكست مايك وما تدورش عليها في البتاع، دوس ام بس خلاص، بلاش خلي اسمك بس واكتب ايه، دوس انتر يطلع اسمك فاضي انا هعرف انك انت عايز تتكلم، بس مش تتكلم كلام فاضي يعني، لا هتتكلم يعني انا قصدي. ولو ما حضرتش النهارده، لو ما قلتش تتكلم النهارده عايز تحضر بعدين بكل سرور، بس لما تيجي تخش في المواضيع على طول تقول الاعتراض الاولاني كذا رده كذا، الاعتراض الثاني كذا رده كذا، الاعتراض الثالث كذا رده كذا، الاعتراض الرابع كذا رده كذا، لان السبعه المشايخ الفضلاء المتخصصين في النسخ والمنسوخ جم جابوا لنا تسجيل، واحد جاب تسجيل يتلهي علينا، قصدي يتلهي يعني يتلوه يعني، مش يتلهي علينا احنا، ما حدش بيتلهي علينا، خدت بال حضرتك؟ وقعد يقول لنا قصه بقى الثعلبات فات وفضلوا سبع لفات، واحنا مش فاضيين للكلام ده، احنا بنقول كلمه ورد غطاها، واضح؟ فكده نرد ونبقى حبايب، واحنا طبعا مش هنتجرح من اي حاجه يا اخ مسكين، واحنا فاهمين ان دي مناقشات كلها ايجابيه وبنتناقش موضوعيا وليس شخصيا، وبنحتفظ ليك بكرامتك لان الانسان قيمه زي ما قلت في البدايه، وقيمة محترمة لدينا جميعا لأنه خلقة الله، نحترم الإنسان وتحترم عقله، بس بنستكتر إن هو ما يفكرش. ما ليه يعيش الإنسان في السلفية؟ قال الله وقال الرسول وخلصت العملية. لا فكر يا حبيبي، لأنك هتبقى مسؤول في الأبدية عن هذا الموضوع وعن إيمانك وعن عقيدتك. وحيقول لك برضو لما تروح وتقول له يا رب يا رب، هيقول لك لا أعرفك لأنك أنت إيه ما مشيتش حسب عقلك وفكرك، واتبعت كلاما عجائزيا سلفيا. وربنا يحميك وما تكونش دي نهايتك، لأن أنا بحبك وبحب كل واحد في الروم. الأخ اللي كان عايز ياخد المايك أقول له الوقت بتاعنا فات، بتاع العدلي العادي، أنت رافع إيدك وكاتب واحد وإنك فعلا إنسان محترم وعايز تتكلم، بس أنت عارف إن فضل لنا ربع ساعة وإحنا خلصنا المواعيد بتاعتنا بساعة إلا ربع بعد كده، فما أعتقدش إن أنا هدي لك المايك النهاردة، لكن مرحب بيك يوم الأحد مساء، أهلا مساء، وتكون حضرت نفسك برضو وفهمت الموقف أكتر، وعشان خاطر ما يبقاش كلام مفاجئ وحترد بأي رد، لكن إحنا مش هنتاكل يعني ومش رح. أوكي برافو، أنا فخور بيك حقيقي. إحنا بنتعامل مع ناس عقلاء وفاهمين ومحترمين، أنت والأخ المسكين ياريت ياريت يكون منكم 10 بس، أكون فخور جدا بيهم. أختم أيها الأحباء بلمسة روحية وكلمة روحية عشان خاطر ما يبقاش كلامنا مجرد مناقشات ومهاترات، لكن بيبقى له هدف روحي. الكتاب المقدس أيها الأحباء، أنا تعليقا على الكلام بتاع الانشغال بزينب بنت جحش، وأنه وقعت في قلبه، وسبحان مقلب القلوب أو مغير القلوب والحاجات دي، يعني أنا بتكلم عن القلب، فعايز أتكلم شوية آيات من الكتاب المقدس عن القلب، وأدي بس مجرد تعليق صغير. اللي معاه كتاب مقدس يفتح سفر الأمثال إصحاح 4 وعدد 23. إصحاح 4 عدد 23 يقول إيه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. عشان كده الكتاب بيقول في أرميا صح 17 وآية 9، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. القلب سبحان مقلب القلوب، لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. مشكلة الإنسان هي في قلبه يا جماعة، ما يستبطنه. المشاكل ما هيش من بره، المشاكل من جوه. في هناك خطية في الداخل بتلوث القلب وبتخلي مخارجه كلها نجسة. عشان كده زي ما بيقول الكتاب، فوق كل تحفظ احفظ قلبك. لأن لو واحد صديق راح زار صديقه في البيت، وزوجة صديقه طلعت يعني مش مدية اخوانها، منتظرة ابنها يجي من بره، منتظرة جوزها يجي من بره، فما كانش متحفظة، قاعدة بقميص شفاف، قميص النوم من الدنيا حر يعني في الصيف، فهي مش متوقعة حد غريب، فمتوقعة جوزها يخش، فببساطة راحت فتحت الباب، فيجي صديق جوزها يشوفها ويتأملها وهي في قميص شفاف، وبعدين يقول سبحان مقلب القلوب، وبعدين يروح يعمل له عملية سلخ المرأة من جوزها. اعتقد ده حتى احنا ما يعني مش ظريف قوي بين الناس العاديين يعني، ولا ده ظريف عند حد؟ أنا بشوف إنه ما هوش من الأخلاق في شيء يعني. إذا كان كده بين البشر، طب إزاي يحدث مع شخص أسوة حسنة على خلق كريم يروح يزور ابنه اللي اتبناه وجوزه أربعة عزيز عليه، وبعدين الولية مش مدية إخوانه، والحقيقة موضوع تاني ازاي الابواب بتبقى بالشعر ديت، انا مش عارف هل العرب ما كانوش متحفظين في الحكاية دي، مش فاهم يعني، لسه ما قريت لهاش بمنتهى الصراحة، ما قريتش لها تفسير يعني ازاي الباب يبقى من شعر. باب خيمة يعني يمكن يتعمل من شعر، والهواء يطيره والست تبقى قاعدة جوه عريانة، يعني كلام كده عايز يعني عايز فتاكة في الفهم يعني. المهم اللي انا عايز اوصل له ان القلب هو اللي بيفكر وبيتقلب وبيتغير وبيتنجس. من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، قلبه، لان القلب هو الاخدع والنجس. وفوق كل تحفظ فليحفظ الانسان قلبه. انا بتكلم عموما دلوقتي، ما بهنش حد، انتوا عارفين ان انا بتكلم كلام موضوعي ليس لي دخل بشخصيات يعني. طب ايه الحل يا جماعة؟ الحل قاله معلمنا داود النبي في المزمور الشهير بتاعه، وقال قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. ما احوجنا ايها الاحباب، لان احنا معرضين ان احنا ننظر لاي حد فنشتهيها. فعوض الانسان ما يدوخ نفسه ويتعب الناس ويشتهي ويتم معذب تحت سلطان ابليس والخطيه، الحل موجود، وهو ايه؟ الله يغير القلوب، مش يقلب القلوب، لا ده يغيرها. عشان كده النبي قال سبحانه مقلب القلوب بيقلبها، لكن داود النبي قال انه بيعدلها، قال سبحان مغير القلوب، قال قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. والله نفسه قال في حزقيال 36 آية 26 انزع قلب الحجر من داخلكم واعطيكم قلب لحم واجعلكم تسلكون في فرائضي، اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدة فتسلكون في فرائضي. اللي انا عايز اوصل له يا احبائي، لان كل واحد مننا معرض لما تعرض له النبي، قد يرى امرأة عارية على البلاج او شبه عارية في الشوارع فيلعب الشيطان في قلبه وتشتهي عينيه شهوات نجسة ترجمة لرغبة قلبه. فالحل الامثل انه يتجه الى الله ويقول له، مش يقول له نزل لي آية عشان تحلل لي مرات الراجل، لا، يقول له يا رب غير قلبي، يا رب انزع قلبي النجيس واعطيني قلبا جديدا وروحا جديدة اخلق فيا يا الله. يا ريت نطلب بإيمان وبثقة، والله مستعد ان هو يغير القلوب النجسة التي تلوثت بالخطية ويحمينا من كل شر وشبه شر. أشكر محبتكم جزيلا أنكم تحملتوني 3 ساعات، وأنا فخور بيكم وبحبكم من كل قلبي. أرجوكم تصلوا لي زي أنا ما بصلي لكم، وربنا يحافظ عليكم. وسلام في الختام، ونلتقي يوم الأحد المقبل بمشيئة الله. والمايك معاك أخ حبيب. شكرا للأدمنز كلهم على تعب محبتهم، وشكرا لحضوركم جميعا، وربنا يبارككم. مايك معاك أخ حبيب.
شكرا لك يا أخ سيرفنت، و بنعتذر لكل إنسان رافع إيده معنا، وبنتمنى إن احنا نشوفكم معنا الأسبوع القادم يوم الأحد، والفرصة متاحة لكل إنسان إن هو يجاوب ويشارك معنا. يا ريت نرفع قلوبنا كلنا بالصلاة في هذه اللحظات. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا الطيب الحنان، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، كم نشكرك يا ربي من أجل محبتك، وكم نشكرك يا ربي من أجل نورك الذي أشرقت في قلوبنا لكي ما تنير لنا الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية، لكي ما تأخذنا من الظلمة يا رب وتعطينا أن نعرفك أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. شكرا لك يا ربي من أجل كلمتك، لأن فعلا الكلام الذي تكلمنا به هو روح وحياة. شكرا لك لأنك تحفظنا في إيدك، ولا يمسنا الشرير، ولا يستطيع أحد أن يخطفنا من يدك، لأنك أنت قلت خرافي تسمع صوتي فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. شكرا لك يا ربي من أجل صوتك النهاردة، لأنه بالتأكيد أناس كثيرة يا رب جات النهاردة عشان تسمع كلمة، أناس حيرانة أو أناس أعمى الشيطان عيونها وأغلظ قلبها. افتح يا رب كل عين، افتح يا رب كل، المس كل قلب يا رب ليعرفوك أنك أنت هو الحب الحقيقي، لأنك أنت قلت أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، على لسان معلمنا بولس الرسول. يا رب دعوتنا أن نكون أبناء ليك، ودعوتنا أن نكون أبناء الملكوت وورثة الملكوت. ادينا يا رب ان يكون النهاردة يوم جديد لكل انسان لم يعرفك حتى الان. ادي النهاردة يا رب شبع لكل قلب حيران، ادي رد لكل تساؤل يا رب في قلوب الناس يا رب. ادي لكل ان هم يعرفوك، يعرفوا حبك، يعرفوا اللي انت عملته علشان على عود الصليب، يعرفوا كم وكم صنعت من أجلنا يا رب. دعوتنا يا رب أن نحن أن نكون من خرافك ومن قطيعك، فلا تسمح يا رب لأي نفس خلقتها بإيدك إن هي تبعد عنك، ولا تمشي وراء الشيطان ولا ضلال الشيطان يا رب، حتى يكون لكل هذه النعمة السماوية نعمة الملكوت والحياة الأبدية. يا رب أذكر كل نفس معانا في هذه الغرفة النهاردة، ادي كل نفس النهاردة يا رب ان فعلا تطلب من كل قلبها وتقول ايها الملك السماوي هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص نفوسنا. ادينا نحن نقول مع معلمنا داود النبي قلبا نقيا اخلق فيها الله وروح مستقيم جدده في احشائي. يا رب القديس الانبا موسى الاسود رفع قلبه اليك وقال أيها الإله الحقيقي الذي لا أعرفك عرفني ذاتك، وهناك يا رب أديت الصوت أن يسحب ويتعرف عليك. أدينا كمان يا رب النهاردة كل إنسان لم يعرفك أن يسأل هذا السؤال من كل قلب وبنية خالصة، أيها الإله الحقيقي اكشف ذاتك، اكشف مجدك، اكشف جلالك، اكشف قوتك يا رب. أعطي كل إنسان أن يعرفك أنت ويطلبك من كل القلب يا رب، فتنفتح عيوننا إليك ونرى جمالك. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. بارك كل نفس معانا في هذه الغرفة يا رب بكل بركة روحية تجد الكل في احتياج إليها، ووعدك صادق وأمين يا رب، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. من أجل خاطر دمك الزكي الكريم وبشفاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم قديس العظيم الأنبا أبرهام وكل مصاف القديسين وبركة القديس العظيم يوحنا المعمدان، اجعلنا مستحقين يا رب أن نناديك بدالة البنين قائلين بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. سلام ونعمة وبركة للجميع، والله يحفظ الجميع في اسمه. آمين. المايك معك يا أخت أمورة، لو تحب تحط ترنيمة أو أنا عندي ترنيمة لو تحب أن أحطها. تفضل المايك معك. Thank you.
Thank you.
ربنا يدي كل واحد فيكم على حسب اشتهاء قلبه. نشوفكم ان شاء الله يوم الحد الساعة 10 PM بتوقيت لندن. تطلعوا على خير.